والآلام النفسية ونحو ذلك، فهو إما نام بسبب برده لكورة أو بأخرى عن شرع الله. فالنفس متفاوتون في ذلك، واضح؟ فإذا قال قائل الكفار قد نجد منهم من هو بعيد جدا دائم الابتسام والسرور والانشراح وما يعاني من أي شيء ما يكتشف، فهل هذا يتناقض مع كلامنا؟ كيف؟ هو استدراج هذه حق تعليل تعليل اخر. تفضل. نعم جزاك الله خير. نعم اولا جزاكم الله خير انتم تحولون. نعم جزاكم الله خير. لكن انتم تبعدون عن لنا بسال عنه. أنا بسأل، هنفترض إن هو فعلا شاعر بسعادة للبيت، يعني هو شاعر إنه سعيد وإنه محظوظ وكذا وكذا. ده تعليل، تعديل الطيبات وإن الدنيا تجري من غير الكفر. احترفت جدا من الإجابة. لأن هذه الحالة بأشد ما يعاقب الله سبحانه وتعالى به عبدا من العبيد، حالة الغفلة عن أنه يعاقب بتصنيف الغفلة على خلقه، هذه حد أشد أنواع العقوبات. أن يعاقب هو لا يحس أنه يعاقب، لأن العقوبات الشرعية كثيرة، في عقوبات كونية قدرية كالزلازل والحسق وكذا وكذا والأمراض والأوجاع، في عقوبات شرعية قطع اليد والرجم والجلد وكذا، هناك عقوبات متفاوتة على درجات المختلفة، عقوبة التعذير مثلا في الحدود، في نوع آخر من العقوبات وهو إيه؟ تصنيف الغفلة عن الخلق. ودليل قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، ونسي بمعنى شرع، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قل هل نبلوكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن هذه أكثر أنواع العقوبات، أن الإنسان يستدرك ويفتح الله عليه بكلما زاد كفرا وعصيا كلما زاده الله من النعم فتنة له واستدراجه، كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا كرهوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة. فالله سبحانه وتعالى يمهل ويمهل للظلم، لأن كلما تمادى في المعاصي وفي الكفر وفي البعد عن الله كلما زاد ما يستحقه من العذاب، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فقال تبارك وتعالى: ما أسمع يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أشد أنواع العقوبة، العقوبة أشد من كذا، لأن هذا مثل هذا هل يرجى لهم توبة إلا من وفقه الله؟ حيثوب من إيه؟ هو زين لهم سوء عمله فراغ حسن. فليحذر الإنسان من هذه أشد أنواع العقوبة، أن يكسب الإحساس بأنه معاقب، الشخص الذي يشعر بأن الله ابتلاني بكذا بسبب الذنب الذي فعلته، ابتلاني بكذا بالمرض نتيجة كذا وكذا من المعاصي. نعم هذا مجال فيه إيه؟ يعني كما يقولون أو كما يقول النبي عليه السلام: إذا صرفت حسناتك وتأتى سيئاتك فأنت مؤمن. لماذا؟ أن فيه إحساس، وما دام الإنسان لسه فيه روح ويحس معناه أنه ممكن أن يستدرك ويرفع صفحة الليلة ويتوب. لكن الميت إذا رحمت الميت وقطعت له السيف يتألم، وما لجرح بميت إيلامه، فالذي يفقد الإحساس هذه علامة خطأ، وهذا حال الكفار والعياذ بالله، لأنهم لا يفقدون لأنهم يعاقبون، فبالتالي يتمادى ويتمادى وينهو في الدنيا حتى تفوت فرصته ويتوب ويموت دون ان يتوب، لانه لم يتوب هو يهم بانه سوء عملي فراه حقه، ترى ان هذه هي السعاده، هذه هي السعاده، مع انه ابعد ما يكون عن شرع الله تبارك وتعالى. لكن السعاده الحقيقيه كلما اقتربت او وافقت شرع الله سبحانه وتعالى من اراد اختصار طريق السعاده يبحث تدخل ايه كل خالص ايه ويمشي على نور الوحي، ولا يشتغل لا بتمشيحات ولا ببحوث ولا كذا، لا ينتفض بكلام وساوس الشياطين، وانما يستقيم على طاعه الله. هذا اخطر طريق يؤدي الى يعني السعاده في الدارين. اي نعم. يقول: فان قيل الجمل المتعاطفه لا بد فيها من المناسبه، وأين هي في إنجاز الحديث مع ما قبله؟ فالجواب أن بينهما مناسبة تامة، لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في الدنيا حتى ينال السعادة في الأخرى. ومن هداه الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في الدارين بالكتب والشرائع المطهرة، ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإجراء قوانين الشرع العادلة بينهم. أما من تمرد وطغى وقسى فيضرب بالحديث الراد لكل مريض. وإلى الأولين أشار بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، دي الناس اللي عندها عقول وتعمل عقولها وتتدبر في الحجج والدليلات، فجمعهم وأتبعهم في جملة واحدة، جمع الخواص العقلاء ومن وافقهم من العامة واتبعهم عن الخلف. هؤلاء هم المراد المشرعين بقوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فجمعهم وأتبعهم في جملة واحدة. وإلى الثالث اللي هو الجبار العليل الطاغي الخاص القلب، هذا ما ينفعه إلا التأديب بالحديث. فقال تبارك وتعالى وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد، فكأنه قال أنزلنا ما يهتدي به الخواص وما يهتدي به أتباعهم وما يهتدي به من لم يتبعهم، فهي حينئذ معطوفة. قال العقدي في أول تاريخه كان يحتمل في صدري أن في الجمع بين الكتاب والميزان والحديد تناثرا، وسألت عنه فلم أحصل على ما يزيل العلة وينقع الغلة حتى أعملت تفكر، فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد أمر فيه التعادي والتظالم ودفع البادي والتخاصم وأمر بالتناصف والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة، يعني مجرد الوعظ فقط، الوعظ بالأوامر والنواهي الشرعية يكفي في إصلاح حال الناس. ليس كل الناس ينزجرون بالأدلة الشرعية وبسلطان الشرع، إنما لابد أن يكون مع سلطان الحكم، وهذا ليس فقط في شرع الناس، هذا في كل النظم. يعني لو الدولة تريد أن تنفذ قوانينها فقط بالمواعظ والكلام الرصيف والنصيف والبيان لهذا الصحراء فقط، هيئة المرور تعمل كذا وهيئة الكذا تفعل كذا، هل يستفيد حال الناس؟ لا، من الناس من يعمل عقله ويستجيب للحجج والبيانات، ومنهم لا، يعني كحال الايه زي المسمار، هل المسمار يمشي اذا كنت تضربه على راسه؟ كان العقل السوء تخبطه على راسه بالقوه فانه يمشي، مجنون ذلك لا يتحرك، فهذه الناس من خلق الشرور. فمن الناس لن يقيموا الحجه والبيان، ومنهم لا يقيموا الا السيف والسنان. اي نعم. يقول حتى أعملت الفكرة فوجدت الكتاب قانون الشريعة ودستور الأحكام الدينية يتضمن جوامع الأحكام والحدود، وقد حُلِّر فيه التعادي والتظالم ودفع التباغي والتخاصم وأمر بالتناقض والتعادل، ولم يكن يتم إلا بهذه الآلة. فلماذا جمع الكتاب والميزان؟ جمع الكتاب والميزان، وإذا ما تحفظه العامة على اتباعها بالسيف وجدوى عقابه وعذب عذابه، وهو الحديث الذي وصفه الله بالبأس الشديد، فجمع بالقول الوجيز معاني كثيرة الشعوب متدانية الجنوب محكمة المصالح مقومة المبادئ والمقاطع. ثم يقول الله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد أنه استعمل في الكتاب، وأنه آلة السلطان أن يقهر من لا يستجيب الحجة والبيان بالسيف والسنان. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي باستعمال الحديد في مجاهدة أعدائه، عطف على محذوف دل عليه ما قبله، يعني وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس لينتفعوا به ويستعملوه في الجهاد، وليعلم الله من يخافه من ينصره ورسله بالغيب، أو أنزله ليعلم. واضح. وقلنا إن يعني إن قوله تعالى وليعلم الله المقصود ليعلم عندها شهادة، علم شهادة، أما علم غيب فلا شك أن الله يعلم ذلك منذ الأزل. إن الله قوي أي على إهلاك من أراد إهلاكه، عزيز أي غالب قادر لمن شاء. ثم يقول تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتابة. يعني فمنهم أي من الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون. حق بالذكر يعني الأبوين، الأب الأول وهو نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية، الأب الأول هو آدم والأب الثاني نوح عليه السلام، وإبراهيم هو أبو الأنبياء. إبراهيم عليه السلام ما أتى نبي بعده إلا من ثلثه. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، لأن كان ذرية الأنبياء بعد نوح، كتشر الأنبياء بعد نوح كانوا من ذرية نوح، والأنبياء بعد إبراهيم كانوا من ذرية إبراهيم عليها السلام. فمنهم أي من الذرية مهتد وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعته لترك نصوص كتبه وتحريفها وإنكار آراء الأحبار والرهبان عليها وإجرام ما نهوا عنه. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا أي أتبعنا على آثارهم برسلنا، فقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، أي حنانا ورفقة على القلب لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من السفقة وعظم النفس والمحبة. أي نعم، فقال الله تبارك وتعالى هنا وقد قلنا أي أتبعنا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ورهبانية نبي اتبعوها، ما أعراف رهبانية؟ تأملوا لتعرفوا أهمية علم النحو في فهم القرآن الكريم. ورهبانية نبي اتبعوها، تفضل كمل فين الكاف. يبقى ده الكلام الاول، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، يعني هي مش هتبقى مقصود دي ايه معطوف على ما قبلها، على رحمة ورحمة معطوف على رأفة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. استمال تاني لا تاني الله يبقى هنا الاحتمال الثاني ان الكلام ينتهي عند قوله ايه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. خلاص طيب ابدا الكلام تقول ورهبانية الذين اتبعوه، يبقى معناه ايه واتبعوا رهبانية الذين اتبعوه، فيكون مفعولا به لايه لفعل المحذوف تقديره واتبعوا رهبانية اتبعوه. طيب اذا قلنا بالقول الاول وهو العقل ان الرهبانيه معطوفه على رحمه معطوفه على رافه، يعني ان الذي جعل الرافه والرحمه والرهبانيه هو الله سبحانه وتعالى، اذا من اي حكم الجعل يكون قوله تعالى وجعلنا؟ هل هو جعل طبيعي ارادي طلبي ام جعل كوني قدري؟ كوني قدري لماذا؟ لان الرهبانيه مذمومه عند الله سبحانه وتعالى وهي بدعه وضلاله مقابله للفطره. فكون الله سبحانه وتعالى لو قلنا ان جعلنا ان الله هو الذي جعل في قلوبهم جانب الرأفة والرحمه رهبانيه، فمعنى ان هذا الجعل بمعنى ايه؟ جعل كوني قدري وليس جعلا فرعيا ايه؟ اراديا. ان الجعل الكوني القدري هل هذا يرتبط هل هذا يمكن ان يكون حكمه الله؟ بالطبع الجعل الكوني القدري يمكن كل شيء مما يريده الله، لكن يشاءه كونا وقدرا، لكن لا يامر به ولا يحبه ولا يرضى هذا الفعل. واضح؟ نعم. طيب لو في الاحتمال الثاني بقى اللي هو لو قلنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورأى، يبقى الجعل هنا طبيعي إرادي، لأن الرأفة والرحمة هذه مما يحبه الله ويأمر بها. الآن بعد يعني هذا الحوار المختصر نستطيع أن نمضي في تفسير الآية ونفهم معناها بحيث لا نسمح لأحد أن يعني يلحظ في تفسيرها. قوله تعالى وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، إذا ونقف هنا، إذا معناها أن الله تعالى جعل خاصة يعني قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه السلام بالرأفة والرحمة. طبعا إياكم أن تفهموا من ذلك ان هذا مدح للكفار الذين انهم المسيح او عملوه او كذا وكذا من الظلام المبين الذي اتخذوه او جعلوه الها او ابن الله او نحو ذلك. لماذا؟ لان هل هؤلاء سمعوا المسيح؟ هؤلاء ليسوا اتباع المسيح، هؤلاء اعداء المسيح عليه السلام. كما قال تعالى: ويعلم الذين اتبعوك فوق الذين كفروا يوم القيامة من المسلمين. لكن هل الذين اتبعوا المسيح نقول ان هذا الايه تمدحه؟ كيف؟ واضح. فقوله جعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة، هذا مدح الذين اتبعوا المسيح على دين الاسلام الذي جاء به. واضح. وهذه من خصائص رساله المسيح عليه السلام، انها غلب عليها الجانب الزهد، الرقه، النضج، الترغيب في العقل والمسامحه الى نحو ذلك. لان كانت المسيح اساسا رساله مكمله لما جاء في التوراه. على القول الاخر وعلى هذا هنقف عند كلمه ورحمه، ثم نتبع بقولنا ايه؟ ورهبانيه لتبعوها، يعني في التفسير نقول واتبعوا رهبانيات لاتبعوها، فهم الذين اتبعوها ونحن ما امرناها به، ما امرناهم بها ولا كلفناهم وليس من شرعنا. ورهبانيات لاتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبنا عليهم هذه الرهبانيه هم من بدائهم وليست منا، شرعه الله لهم الا ابتغاء رضوان الله. ثاني قد يحصل اسكان ثاني عند بعض الناس، كيف هنا الايه نفهم منها يفهم منها الشخص العادي غير متخصص، يعني ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. فقد يفهم بعض الناس ان الله ما كتب الرهبانيه الا ليبتغوا بها رضوان الله. هل هذا صحيح؟ قطعا لا، قطعا لا، لان بين انه هو الذي هم الذين اتبعوه وان ليس لها اصل شرعي من عند الله. فيبقى ايه ابتغاء رضوان الله؟ نقول الى ما كتبناه عليهم كنت أتوقع أن ترد دائما بترد إجابات شديدة. عايز أعرف الاستثناء ده نوعه إيه؟ منقطع، الاستثناء منقطع يبقى إلا بمعنى لكن. واضح؟ نعم. كما قال تبارك وتعالى: مثلا وإذا استسلتموهم وما يعبدون إلا الله. واضح؟ هل هم يعبدون الله؟ لا. أو هل هم اعتزلوا عبادة الله؟ لا. لكن إيه؟ لكن الله لم أعتزلوا إلا نفسه. فالاستثناء المقطع إذا أتت يأتي فيه إلا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية: ورهبانيات اتبعوها، يعني واتبعوا رهبانيات اتبعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله ولا كتبنا عليهم رهبانية. فإلا هنا بمعنى لكن، فهذا الاستثناء استثناء منقطع إلا بمعنى لكن. نعم. وقد وضح الحقيقة هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الجواب الصحيح من المجد الذي يمثل له بحث وافي في تفسير هذه الآية الكريمة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقد سمع بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة حنانا ورفقة على الخلق لكثرة ما وصى به عيسى عليه السلام من السخط وهضم النفس والمحبة. طبعا المحبة دي كما قلنا الذين اتبعوه، استعمال كلمة اتبعوه يعني على دين الايه؟ الاسلام والكفر. لكن تأتي لمين بقى ونقول القرآن بيمدحهم؟ للجماعة الوحوش السرية وما فعلوه المسلمين هنا يعرفون الرقة والرحمة، أو المذابح التي كانت في لبنان، أو المذابح الفاتحة التي تحصل الآن في جزر الملوك وفي إندونيسيا على يد الخليجيين من ذبح وحرقهم وكذا وكذا. هل دول هل هي الرأفة والرحمة؟ هل هي الرأفة والرحمة التي كان يمارسها الأوروبيون الأمريكان والكنديون في الصومال في حملة إيه؟ بعث الأمل أو إحياء الأمل، ها؟ حينما كان يتسلى الجنود بأن يجيب الأخ المسلم الصومالي ويشوه على نار وهو حي، ويضحكون ويمرحون ويفرحون بالتسلي بأنه يتسلوا بآلامه وصراخه. فطبعا هؤلاء لا شأن لهم بالمسيح عليه السلام ولا به بدعوة، إنما المقصود هنا الذين اتبعوه من المسلمين. أما الكافر فكيف يقول إنه في قلبه رأفة ورحمة ويسألوا ما حاكم التفتيش في الأندلس وما فعلوه في المسلمين ويسألوا الفروض الصليبية وما فعلوه في فلسطين لما أتوا في القدس وجرت الأنهار دماء. ف يعني كلام الرفقه والرأفة والرحمه على هؤلاء الناس ومداهنتهم بآيات القرآن هذا مما لا يجوز. لكن المقصود هنا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اتبعوا المسيح على الاسلام وعلى دين الحق. اي نعم. وكان في عهد المسيح عليه السلام امتان عظيمتا القسوه والشده، اليهود والرومان، وهؤلاء اشد قسوه واعظم بطشا لا سيما في العقوبات. يعني المسيح عليه السلام عانى من هاتين الامتين، من اشد الامم قسوه وبطشا، اليهود لعنهم الله والرومان ايضا لعنهم الله. الرومان اشد قسوه لان اليهود اقل كتابيين، لكن الرومان كانوا وثنيين. واضح. ولا سيما في العقوبات فقد كان لهم اثانين في تعذيب النوع البشري بها، ومنها تسليط الوحوش المفترسه عليه وتربيتها لذلك. هذا معروف يعني ومشهور انهم كانوا ياتون في الساحات العامه ويأتون باسود جائعه ويصلحونها على من يريدون ايه يعني تعذيب. حكايات واخبار معروفه يعني نص الرومان بالتعذيب. وكما أدري يعني صبغ الإسكندرية بالصبغة الرومانية من جديد واليونانية هذا ما ينصرها، هؤلاء قوم مثليون. فإعادة صبغ الإسكندرية دون سائر المدن الأخرى الصبغة الفرعونية ونحن هنا الصبغة الرومانية، هذا شيء يعني يؤسف في الحديث. الله المستعان. أما الوحشية فما زالت موجودة يعني حتى الغربيون عموما، الغربيون فيهم يعني تلذذ بهذه الأمور الوحشية، يتلذذون جدا بما يحصل في أسبانيا، موضوع مصارعة الثيران وتهييج الثيران ويتسلون بالسور قتل الشخص الذي يعني يصارعه هذا او يصارعه بيقعدوا يتفرجوا ويتلذذون بها، فهم في نفوسهم حب ان هذا العنف وهذا الشرح وهذا هذه الوحشيه يعني هذه جزء واحد، لانهم اخذوها اصلا جذور النفسيه الاوروبيه او الغربيه ماخوذه من جذور الحضاره اليونانيه والرومانيه، هذه التقديس الوحشيه و الولع به العنف والقتل والإحراق والتخريب والتدمير، هذا شيء هم يتلذذون به جدا. أي نعم. يقول وكانت هذه أمتان عظيمتا القسوة والشدة، اليهود والرومان، وهؤلاء أشد قسوة وأعظم ربشا لا سيما في العقوبات، فقد كان لهم أثانين في تعذيب النوع البشري بها، ومنها تسليط الوحوش المفترسة عليه وتربيتها لذلك، مما جاءت البعثة المسيحية على أثرها وجاهدت في مطاردتها وصبرت على منازلتها حتى ظهرت عليها بتأييده تعالى ونصره، كما بين الله عز وجل في آخر سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون آمنا، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنه، فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأياد من الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فكانت العاقبة لأتباع المسيح عليه السلام. ورهبانيات الذي تدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم، وإنما هم التزموها من عند أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله، استثناء مفصح، أي ولكنهم اتبعوها طلب مرضات الله عنهم، إلا ابتغاء رضوان الله إما يكون معنا ولكن كتبناها عليهم، كتبنا عليهم أن يتبعوا مرضات الله باتباع ما شرعه وليس من بدعة الرهبانية، أو ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكنهم وما كتبناها عليهم لكنهم ابتدعوها طلب مرضات الله تعالى عنهم. وطبعا تعرفون أن هذا ركن ركين في تعريف البدعة، أن البدعة لابد بتكون إيه؟ ابتغاء المبالغه في التقرب الى الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول العلماء: طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه، يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا ما يميز البدعه عن الايه؟ عن العاده، الامور العاديه، لكن البدعه لابد يكون مبتدع يريد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى والتبين في هذه البدعه. فما يرعوها حق رعايته، هذا ايضا قد ينتبه عند بعض الناس. يقولون طيب لو كانت الرهبانيه مظلومه كيف عاتبهم الله سبحانه وتعالى على انهم لم يحترموا قوانين الرهبانيه؟ فنقول هذا من باب الايه؟ الالزام، الزامهم بما الزموا انفسهم به. يعني واضح، كما نقول مثلا الذين يتبنون ميثاق حقوق الانسان او الذين يتبنون ما يسمى بالديمقراطيه، نحن نعرف انها مخالفه للفرع وانها يعني منزلة والفرع مسلم، هي في الشرق والطريقة في الغرب، ما فيش تناقض بين الديمقراطية التي تفرض الشعب للشعب وبين دين الإسلام الذي ينص صراحة على قوله تعالى إن الحكم إلا لله. واضح. ومع ذلك من حقنا أن نلزم هؤلاء القوم بمخاطبتهم لأنهم يمكن تؤمنون بالديمقراطية، يلزم من هذه الديمقراطية كذا وكذا مما يخالفونه. فالإنسان يعاد إذا ألزم نفسه بشرك ما لم يحترم حتى لو كان هذا الشيء خطأ، لكن أنت ألزمت نفسك به فلماذا إذا يعني لا تكون أشد قبحا ممن يعني ألزم نفسه به. لكن في الحقيقة هي يعني الديمقراطية دي عاملة زي إيه أعظم يعني تجديد، لأنها مثل صنم العجوة. كان المشركون في الجاهلية يعني يصنعون الصنم من العجوة، فإذا جاء الواحد منهم أكلوا يصنعهم جنبه ويأكلوا، فعند الحاجة يبتلعون هذه الديمقراطية. من كان يسمع بالذات حقيقة من تركيا تأتي أخبار عجيبة جدا، تركيا المنسوخة التي لا يعني باءت بالسخطين فلا عصيرته كما يقول الشاعر، باءت بالسخطين فلا عصيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه لا يزال. تركيا الذي تتذلل وتتمسح عتاب الغرب وتخرب لنا بكل ما تطلع مع ذلك يزيدها ذلا وهوانا واحتقارا. يعني وصل الأمر أنه من أسبوعين تقريبا أو أسبوع رئيس الوزراء اقترح ان اي موظف حكومي عنده تعاطف مع المتطرفين او الانتقاليين يعني مع الاسلاميين او الانتقاليين يفصل من عمله. كان يعني فعل نزول فائع جدا لدرجة ان رئيس الجمهورية رفض ان يؤثر على هذا الارض، قال هذا يتعارض مع حقوق الانسان. فيقول لك لو واحد عنده تعاطف مع اتجاه الاسلامي او مع الانتقاليين يفصل من العمل. يعني شيء عجيب جدا يعني والتحكم يكون ايه لحروف الانسان. او النهارده اسمه اظن واحد عالم هناك كبير جدا مشهور اسمه فتح الله جولان، النهارده بايه؟ بحكم بتهمه انه ينوي اقامه حكم اسلامي. ينوي هذه التهمه ينوي. اما يعني قلت طب هل صرح بشيء مثلا صرح انه هيكتب هذه الجريمه؟ هو لا ما صرح، هو بيتكلم في كذا وكذا بامور عاديه جدا ويحفظ الناس القران وكذا وكذا، لكن مهما قال ينوي كل ان هو ينوي زي الثلاث قال كده ايه او حدد في قانون الاتباع ان يحدد كمان يعني بالالف كان خلاص هيشكوا يعني قلوب الناس ويصرعون ويحكمونها على النيه. فهذا بالدليل انه ينوي اقامه حكم الاسلام. ومن قبل ايضا كان لما واحد صحفي حد يعمله فحش، لانه لو وقع هذا فخ ما يعني ما تحقق له ما يبدو اليه ايام ما كان هيمسك رئاسه الوزراء في الانتخابات وكده. فيقولوا ايه الصحفي الخبيث بيقول له باي يعني قانون تنوي ان تحكم تركيا اذا مكنت من رئاسه الوزراء؟ طبعا لو قال قانون اسلامي سيعاقب ويحكم عليه بالسجن على الاقل 10 سنوات ويمنع من مراقبه ما يسمى بالنشاط السياسي هذا. تصور ان يعني بعد ما كانت عاصمه الخلافه لماذا يجيب اربكان؟ قال انوي ان احكم تركيا بالسريعه التي حكمت به او بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيده في العالم. من اول يقول كلمه اسلام فظل يجيب العباره دي كلها علشان ما يمسكش عليه حتى كلمه اسلام، فالله المستعان. يعني تصل الغربه الى هذا الحد. خايف يقول بالاسلام لان هيترتب عليها كذا وكذا وكذا من العوائق، لكن رد يعني دبلوماسي. فقال ايه؟ قالوا ان احكم تركيا بالقانون الذي حكمت به يوم كانت سيده العالم، يوم كنا كانت العالم. فالله المستعان. على اي احوال كما يعني قلت هذا يكون اولى بالتوضيح. شخص يلزم نفسه بنظام او بقانون او بمبدا ثم يحترم هذا المبدا الذي الزم هو نفسه به حتى لو كان خطا. فهذا بالضبط كما قلنا مثل صنم العجوه، هو ديكور ومنظر لكن عند الحاجه ياكل الها، يبتلع هذا الاله ويهضمه ويمتص دمه اله. يقول القاسمي رحمه الله تعالى كما رعوا حق رعايتها اي ما قاموا بما التزموه منها حق القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم الكتاب. يعني هم ابتدعوا الرهبانية ينعزلوا في الصوانع ويعبدون الله ويتعلمون ويقرؤون وكذا، لكنهم اتخذوها آلة للترأس والسؤدد وإخضاع الشعب لأهوائه. طبعا جرى التاريخ أو ركع بالناس في القرون الوسطى المظلمة وكل قرونهم مظلمة وبعض أشد ظلمة من بعض، لكن هكذا جرى العرف من القرون الوسطى المظلمة ويجي الدبرات الجاهل عندنا هنا ويقولوا على المسلمين ايه، يقول لك عايزين يرجعونا للعصور الوسطى، الغبي الجاهل لو يعرف ما هي العصور الوسطى هذه كانت اشبه عصور المسلمين. الوسطى دي المسلمين عندهم هناك في الغرب، لكن المسلمين ما عرفوا اي عصر مظلم الا من بعد ما تخلوا عن الاسلام. كان العصور الوسطى المسلمين عندهم هناك ما يجيش حد يقول لنا احنا عايزين نرجعونا، يا ريتنا نرجع للعصور الوسطى، لان العصور الوسطى ايامها كنا بالكأس وعن جدارة ثبت الدنيا كلها. كان المسلمون هم الذين حكموا العالم، وما يعني حصل منهم هذا الظلم الذي يحصل الان حينما يعني الف شروط. فمن فضل الرهبانيه ما تكون وسيله للزهد وكذا وكذا، لا، تعرفون ان اساسا الثوره التي حصلت ضد في اوروبا هي كانت اساسا موقعها لطائفتين، بلغ من الصبيان مدى طائفه الرجال الاكليروس قطاوسه والرهبانيه وهؤلاء، والطائفه الثانيه كانت مين؟ الملوك. ولذلك كان شعارهم ايه؟ اخلقوا اخر ملك بامعاء اخر ستين، اخلقوا اخر ملك بامعاء اخر ستين. فعرف وكان الكنيسه في انتظارك محاكم التفتيت والتعذيب وحسبت الناس على الخواطر، كانت يعني متسلطه جدا، بل كانت تتسلط على الموت الحكم. ولو البابا بقى يعني طلع قرار حرمان يقول الملك، لازم الملك الامبراطور يجي حافي الراس والقدمين وحافي الراس برضه، نعم، ويتذلل له ويخبر الاعتاب ويظل راكع في الكفاء امام مكان البابا حتى يعفو عنه ويشيل قرار الحرمان. فالشاهد ان عانوا عناء كبيرا جدا من اللي، ولذلك جاء رد فعل العكس، هم رفضوا هذا الدين وهذا التسلط، ولكن لم يبحثوا عن الدين الحق. ده الانحراف الشديد الذي حصل في مسيره الغرب. فالشاهد ان كان هناك تسلط شديد جدا من الرجال الكنيسه على الشعب، اذلال الناس بالبراءه بالظاهره والاقطاعات. كانوا هم رجال الاقطاع اللي هم الرهبنه والعزل دول والصوامع، كانوا اسمى الاسرائيليين يستبدلون الناس وينتصرون يعني اموالهم ويعذبوا لهم ويحكم التفتيت والتعذيب والسجن والقهر الى اخره. ف ما كتبناه عليهم الا ابتغاء رضوان الله يعني، لكن التزموهم والزموا انفسهم كان يبتغوا بها مرضاه الله، فما راوا حق رعايتها لانهم طغوا وغروا واتخذوها حاله للترؤس والسؤلد واخضاع الشعبي لاهوائهم. فاتون الذين امنوا منهم اجرهم، يعني الذين امنوا الايمان الخالص عن فوائد الشرك والابتداع، ومنه الايمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه المبشر به عندهم. فاتين الذين امنوا منهم اجرهم، وهم الذين اتبعوا المسيح على دينه الحقيقي. وكثير منهم فاسقون اي خارجون عن واجب الايمان ومقاصده. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات، فيقول الاول: الرهبانيه هي المبالغه في العباده والرياضه والانقطاع عن الناس وايثار العزله والتبتل، واصلها الفعله المنسوبه الى الرهبان. الرهبان هو الايه؟ الخائف. الرهبان فتح الراء هو الخائف، فعلان من رهب كخفيان من خشي. ثانيا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها غم لهم من وجهين، احدهما في الابتداء في دين الله ما لم يامر به الله، هو ان المبتدعون اتبعوا ما لم يامر به الله وهي بدعه الرهبانيه. ثانيا في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا انه قربة يقربهم الى الله عز وجل. التنبيه الثالث يقول: رأيت في كثير من مؤلفات علماء النصارى المتأخرين غم بدعة الرهبنة وما كان لتأثيرها في النفوس والأخلاق من المفاسد والأضرار. ثم ذكر كلاما لصاحب ريحانة النفوس من هؤلاء النصارى لم أشوفه في الحديث، قال له: يشيع في كلمة كتاب مقدس كتاب مقدس، وهذا لا يجوز أن نقول كلمة كتاب المقدس، هو كتاب مقدس عندهم أو الموصوف بالمقدس، لكن إحنا نقولها الكتاب المقدس ليس كتاب المقدس إلا ما أنزله الله من التوراة والإنجيل يعني الحقيقية. ولكن هذا الرجل أنهم أن الرهبانية عادة سرق من النصارى من الهنود الوثنيين يعني الذين كان لهم أنواع كثيرة من العبادات تأمر كهنتها بالبتولية عدم الزواج والامتناع من عيش اللحم وأمور أخرى مقرونة بخرافات. طبعا الزواج الذي يعني ينظرون اليه على انه نوع من القذاره او النجاسه نظرا أنا أحسبون أن المرأة شر كله، المرأة دي شر مطلق، وأن اقتراب منها المرأة أشد من الأشاعي وكذا وكذا، عندي يعني هناك نقول كثير حقيقة من عن هؤلاء الناس، لكن أرضى أن أمامنا وقتا ممكن ننظر في بعض يعني هذه القياس. فيما يتعلق بالمرأة يعني عند الأمم النصرانية أعلنوا أي القساوسة أن الزواج أو الزواج يعني أن الزواج غلط يجب الابتعاد عنه، وأن العجب أكرم عند الله من المتزوج، وأعلنوا أن هذه المرأة باب الشيطان، وأن العلاقة بالمرأة جزء من ذاتها، وأن السمو لا يتحقق إلا بالبعد عن الزواج. قال تيرتوليان الملقب بالقديس، قال إن هذه المرأة إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، ناصبة لنا ومثل الله مشوهة للرجل. وقال سستان الملقب أيضا بالقديس إنها شر لا بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة ومفيدة مصلية منوهة. وفي القرن الخامس اجتمع بعض اللاهوتيين ليبحثوا وتساءلوا في مجمع ماكن، هل المرأة جسمان بحت أم هي جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك؟ وغلب على آرائهم أنها خلو من الروح النادية، وليس هناك استثناء بين جميع بنات حواء من هذه الوصمة إلا مريم عليها السلام ثم المسيح عليه وعلى دين الصلاة والسلام. وعقد الفرنسيون في عام 586 يعني في فترة ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، عقد الفرنسيون في عام 586 مؤتمرا كان موضوع المؤتمر البحث، هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان، وهل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كانت لها روح هل هي روح حيوانية أم روح إنسانية. وإذا يعني كل هذا الكلام الذي يدعو أن الإسلام أهان المرأة واحتقر المرأة، هذا هذه الأراضي الشيطانية، وانظر إلى هذا الوقت الذي هو فترة شباب النبي عليه السلام كيف كانوا ينظرون للمرأة هؤلاء الناس، وإذا كانت روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها. القرار النهائي للمجمع قرروا أنها إنسان، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب. يعني يرى هذا الدين المحرف أن المرأة ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، وأن المرأة للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هي مصدر تعرفه وحمله على الآثام، ومنها انتجست عيون المصائب على الإنسانية جمعاء. طبعا دي مقولة من التطور أيضا التوراتي، أن التوراة تلتمس بالخطيئة يمين إلى حواء هي التي أغرت في زعمهم، أن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة، وهي كانت كل المصائب البشرية بسبب إغواء آدم بالأكل من الشجرة. لماذا يقول بعض المخلصين ولما كانت المرأة حسب رواية سفر التكوين هي التي أغرت الرجل بالأكل من الشجرة، فإن النصرانية المحرفة ناصبت المرأة العلاج باعتبارها أصل الشر ومنبع الخطيئة في العالم. لذلك فإن عملية الخلاص من الخطيئة لا تتم إلا بإنكار الذات وقطع كل الميول الفطرية والرغبات الطبيعية والاحتقار البالغ للجسد وشهواته. أي نعم. ومن أساسيات النصرانية المحرفة التنفير من المرأة وإن كانت زوجة، واحتقار وترذيل الصلة الزوجية وإن كانت حلالا حتى بالنسبة لغير الرهبان. يقول أحد رجال الكنيسة هنا هنتون الملقب بالقديس، يقول إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون منه هو صفير الصغان. هذه موجودة في قصة الحلاق. أيضا يقول آخر إن القس يجب أن يكرس حياته لله ولم الإنسان، وإن مستواه الأخلاقي يجب أن يعنو على مستوى أخلاق الشعب، وأن يبقي على مستواه هذه المكانة التي لابد منها لاكتساب ثقة الناس وإذلالهم إياه. واحد أوروبي مؤلف كتاب المشكلة الأخلاقية والفلسفية يعلق على كلام القساوسة في هذا الباب، يقول عظمة وعلاء ولكنه قضاء قاسم على الإنسانية، وإن التطبيق الكامل لمثل تلك المبادئ لا يمكن أن يملع الأرض بأديرة فيها الرجال من جهة والنساء من جهة أخرى، ينتظرون في طهارة وتأمل الزوال النهائي للنوع الإمكاني. وأصدر البرلمان الإنجليزي قرار في عصر هنري الثاني الملك في سلسلة يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد أي الإنجيل لأنها تعتبر نجسة. فتذكر بعض المصادر أنه قد سكر مجلس الاجتماعين في بريطانيا خصيصا لتعذيب النساء وذلك سنة 1500 ميلادية، وكان من ضمن مواده تعذيب النساء وهن أحياء بالنار. ونبقى القانون المدني الفرنسي ودافع الثورة الفرنسية على أن القاطرين هم الصبي والمجنون والمرأة حتى أدن عام 1938، ولا تزال فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة. وظلت النساء طبقا للقانون الإنجليزي العام حتى منتصف القرن الماضي تقريبا غير معدودات من الأشخاص أو المواطنين الذين اطلع القانون على تسمياتهم بهذا الاسم، لذلك لم يكن لهن حقوق شخصيه ولا حق في الاموال التي يكتسبنها ولا حق في ملكيه الشيء حتى الملابس التي كنا يلبس لها، بل ان القانون الانجليزي حتى عام 1105 ميلادي يعني مثلا من 200 سنه كان يبيح الرجل ان يبيع زوجته. قانون انجليزي لغايه سنه 1105 ممكن الرجل يبيع زوجته وتبيع الفقره او كذا او كذا تباع من حقه ذلك. وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنتات يعني نصف شنين. وقد حدث أن باع إنجليزي زوجته سنة 1931 ب500 جنيه. وقال محامي في الدفاع عنه إن القانون الإنجليزي عام 1901 يحدد ثمن الزوجة بستة بنتات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوج. فأجابت المحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام 1905 بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل عنهن. وبعد المداولة حكمت المحكمة على بيع زوجته بالسجن 10 أشهر. وجاء في مجلة حضارة الإسلام حدث في العام الماضي أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط، فلما امتنع المجتمع عن سداد الأقساط الأخيرة قتله الزوج البائع. وقال الشيخ محمد رشيد رضي رحمه الله من الغرائب التي نقلت عن بعض صحف الفكرة في هذه الأيام يعني قبل حوالي 60 سنة أنه لا زال يوجد في بلاد الأرياف الإنجليزية رجال يبيعون نساءهم بثمن ضخم جدا ك30 شلنا، وقد ذكر الصحف الإنجليزية أسماء بعضهم. طبعا يعني لما نيجي بقى كمان الوضع المرأة الوضع ده لما كانوا متمسكين بدينهم المحرم، الآن بعد ما صاروا ملاحدة لدين لهم الوضع المرأة ما يعني ما تخش المرأة تباع، هي أحسن من السلعة أحسن من ذلك، لأن الوضع المرأة في الغرب وضع مثير للغاية. يعني يقول الدكتور مصطفى الصناعي رحمه الله تعالى: وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى منطقة أخرى من المنزل بعد سن 18. هل يقدر يعترض؟ أنا بتكلم بجانب الشعب أقول يعني هل حد عندكم عنده معلومات تخالف هذا؟ معروف أن بعد سن 18 يعني إذا كان في الابن أو البنت تمشي بذوق من البيت حيوم يعني يطرق صراحة إلا إذا كان يحصل اتفاق مع الأب أو الأم الإيه بشارك كل التكاليف يعني في البيت. فأصبحت صدرة المرأة البنت صدرة من المنزل بعد سن 18 لكي تبدأ في الكشف لنيل لقمة العيش، وإذا ما رغبت أو أجبرتها الظروف في البقاء في المنزل مع أسرتها بعد هذه السن فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وغسيل ملابسها، بل تدفع رقما معينا مقابل استصالتها الهاجرين. وطبعا شيء عادي جدا من عشاق الناس الخارج يعرف ان دي حقيقه مش مبالغه يعني. وحدث ولا حرج ان يطرق الزواج وشيوع البغاء وتفشي الفواحش وكثره اللقطاء وارتفاع نسبه الطلاق. يعني حقيقه الغرب يحسبنا يعني الغرب في قضيه المراه بالذات هي عمليه حسد وليس اكثر من هذا، اذا كان حاسدون على السلام وعلى التامين لا يحسدون على المرأة من فيها مجالات عفيفة مصنوعة محترمة لها قيمتها ولا احترامها ولا وزنها، فهو مؤامرة إخراج المرأة من بيتها دي لأن دي أكبر شيء يعني يطعن المسلمين في الصميم في القلب ويلحق ديار المسلمين ومن جماعات المسلمين بالغابات المتحدة الأمريكية وغيره. فهذه الحقيقة فما ينبغي أن نحن أن يعني نتأثر بالمنهج المحرر منهج العولمة اللي نازل دلوقتي جديد ان المرأة لن تخرج بأي طريق حتى يحصل خداع لبعض الأخوات المسلمات اللي تخرج من بيوتها وأن ترشح نادي في الشعب. يعني بدعة وضلالة ما حصلت من قبل يعني ما في معنى الخرج في ايه؟ في مناهج هؤلاء الكفار